السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فلسفي، بحث آخر فلسفي. الإنسان البسيط في أول نشأته حينما يطأ موطئ الحياة لا يرى من نفسه إلا أنه ينال من الأشياء أعيانها الخارجية. في هذا البحث الثاني، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض لمسألة ثانية من مسائل نظرية المعرفة. قلنا في البحث السابق بأن المسألة التي تعرض لها تحت عنوان بحث فلسفي ليس من الأبحاث الفلسفية بالمعنى الأخص، وإنما هي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. في هذا البحث الثاني أيضا كذلك محور البحث في هذه المسألة أو في هذا في العنوان هو أنه نحن عندما نأتي لتعرف على حقائق الأشياء الخارجية، فهل نتعرف عليها بلا واسطة أو نتعرف عليها من خلال الواسطة، أي منهما؟ لكي يتضح المطلب أنا مضطر إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مستقاة من أبحاث نظرية المعرفة أو من الأبحاث الفلسفية، وهو أن العلماء، أن الفلاسفة قسموا العلم إلى حصولي وإلى حضوري. ما هو المراد من العلم الحصولي والمراد العلم الحضوري؟ حيث أن البحث ليس بحثا تخصصيا، حاول أبين المطلب من خلال الأمر. أنت جنابك تارة تصاب بمرض فتتألم، وأخرى أنت طبيب يأتي إليك مريض يذكر مرضه لك. أنت في كلتا الحالتين يوجد عندك علم بهذا المرض ويوجد عندك علم بهذا الألم. هذا المريض عندما يأتي إليه يقول أنا مريض بالمرض الكئي وأتألم، يوجد عندك علم بالألم؟ لا يوجد عندك علم بالألم. نعم، وكذلك أنت عندما تتمرض فتصاب بنفس المرض ويوجد عندك نفس الألم، أيضا عندك علم ماذا؟ بالألم. ما الفرق بينهما؟ الجواب أنه في الحالة الأولى أن لا يوجد عندي نفس الألم، حقيقة الألم، وإنما توجد عندي صورة من ذلك الألم بشهادتي أن الصورة الموجودة عندي لا تترتب عليها تلك الآثار الموجودة للواقع. مثلا من الآثار الموجودة نفس الألم وواقع الألم أن صاحب الألم يتوى، يصرخ، يصيح، لكن أنت الطبيب الذي تعلم بالألم أيضا توجد هذه الأحكام أو لا توجد هذه الأحكام؟ توجد أو لا توجد؟ من الواضح أنها لا توجد. وهذا بخلافه لو كنت أنت المريض ومصاب بنفس الألم، فإنه توجد عندك صورة الألم أو يوجد عندك الألم بحقيقته وبوجوده. من الواضح بأنه يوجد عندك نفس الألم لا صورة من الألم. إذا كان الإملاء يوسط شيئا بينه وبين الواقع الخارجي فالعلم نسميه علم ماذا؟ حصول. أما إذا لم يوسط بينه وبين الواقع الخارجي شيء بل يتعرف على نفس الواقع الخارجي بلا توصل شيء آخر، فيسمى بالاصطلاح مثل هذا العلم بماذا؟ بالعلم الحضوري. إذن ما هو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي هو الذي يتوسط بين العالم والمعلوم شيء لا هو العالم ولا هو المعلوم حقيقة. بل هي صورة عن المعلوم، حاكية عن المعلوم، كاشفة عن المعلوم. هذه من قبيل تارة أنت ترى هذا الكتاب مباشرة فيقع الحس عليه مباشرة، الآن لا أنظر إليه، وأخرى لا ترى هذا الكتاب مباشرة بواسطة البصر، وإنما تقع صورة الكتاب أين؟ في المرآة، فترى الكتاب أيضا ولكنه تراه بنفسه أو من خلال واسطة. ها؟ من خلال واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ هذه الواسطة هي صورة الشيء، ولكن صورته التي تختلف معه لو صورته التي تنطبق معه. ها؟ أي منهما؟ صورته الكاشف عن أو صورته غير الكاشف عن؟ صورته الحاكي عن أو صورته غير الحاكي عن؟ أي منهما؟ العلم، العلم هي تلك الصورة الحاكية عن الأعيان الخارجية، وهذا ما يسمى العلم الحصولي. أما إذا أنت أدركت الشيء وعلمت به بنفسه بلا توسط شيء آخر، فمثل هذا العلم بعد لا يسمى علما حصوليا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى علما حضوريا. واضح المطلب إلى هنا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان أول ما يطأ قدمه هذه الحياة يتعامل مع الأشياء، لأنه بالوجدان والبداهة والفطرة يرى أن هناك أشياء خارج وجوده بلا دليل. ها؟ بلا دليل يرى أن هناك أشياء خارج وجوده، فلهذا تجده قد يطلب بعضها وقد يهرب من البعض الآخر. إذا لم يكن هذا الطفل معتقدا بحسب فطرته ووجدانه بلا دليل أن هناك أشياء خارج وجوده، لا معنى لأن يطلب البعض وأن يهرب ماذا؟ من البعض الآخر. إذن هو بالوجدان والبداهة والفطرة يعتقد أن هناك واقع خارج وجوده الخاص. ولكن لو سألت هذا الطفل عندما يضع قدمه ويبدأ بالتمييز أنك تدركها هي أو تدركها من خلال الواسطة، ماذا يقول لك؟ أساسا يستطيع أن يتصور أنه يوجد بينه وبين هذه الأشياء الخارجية واسطة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يدرك ذلك، وإنما كل اعتقاده أنه ينال الأشياء، ولكن من خلال صورها أو بأعيانها ينالها، ينالها بأعيانها لا من خلال صورها، ينالها بأعيانها لا من خلال صورها. متى يلتفت إلى ذلك؟ أنه لا ينال الأشياء بأعيانها بل ينالها من خلال الصور، عندما يبدأ يحصل له الشك أن الشيء الفلاني موجود أو غير موجود، عندما يحصل له الخطأ وغلط، عندما يحصل له علم ويعلم أنه لم يكن يعرف الأشياء بأعيانها وإنما كان يعرفها من خلال ماذا؟ من خلال صورها. بشهادة ماذا؟ يقول بشهادة أن الواقع الخارجي يتحمل الشك أو لا يتحمل الشك، لا يتحمل، لأن الواقع الخارجي إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. أما أنه مشكوك موجود أو معدوم، هذا الواقع الخارجي يتحمله أو لا يتحمله؟ ها؟ لا يتحمله. إذن هذا الشك معناه موطنه الواقع الخارجي له الذهن. من هنا يحصل للإنسان في فترة من فترات عمره يحصل له علم بأنه يوسط بينه وبين الأشياء ماذا؟ صور الأشياء، يوسط واسطة، وإلا لا يدرك الأشياء بأعيانه. عندما يحصل له خطأ، يحصل له غلط في الواقع الخارجي، يوجد غلط وخطأ أو لا يوجد؟ متن الأعيان لا معنى لأن تكون خاطئة، خاطئة يعني ماذا؟ غير موجودة، مع أنه متن الأعيان لا معنى لأن يكون العين غير موجود. إذن عندما يحصل له الخطأ يتضح له بأنه يوسط بينه وبين المعلوم ما هو صورة، ومن هنا تجد أن الفلاسفة قالوا أنه يوجد عندنا عالم ويوجد عندنا معلوم بذات ويوجد عندنا معلوم بالعقل. معلوم ذات يا صورة معلوم بالعقل يعني هذا الواقع الخارجي. إذن هذا الواقع الخارجي معلوم لي أو ليس معلوم لي؟ أنتم ما تجاون مولا أنا هاي أكرر نفس المطلب مالي أقول لكم في يكون في علمكم من ما تجاوه بهم ما تفد لوازم أنا ما أريد أذكر من لوازم أفهم بأنه حتى أنتم البداية ما شايفيه لأنه هذه أبحاث مال باب الحادي عشر أنا دا أشرح أنا صريحا أقول لكم أبحاث الباب الحادي عشر الآن دا أبينها هنا. فلهذا الإخوة من أسأل في السؤال الرجائي اللي يدري يجاوبني حتى لا أقل أقول بأنه في الدرس أكفت مجموعة تفهم ماذا أقول. أنا لا بيودي أنه هذا الواضح مع الاعتذار مولانا هذا الواضح بيني وبين الله يجعلني أتفاعل مع الدرس. أنا طبيعتي تشايفين في كل دروسي وكاسيتاتي أنه أسأل وسبب السؤال أريد أرى بأنه المستمع دا يتفاعل معي وأنا أتلم في عالم هو في عالم آخر. أنا دائما تجدني أسأل فلهذا واحدة من أسباب أنه إحنا نبدأ الدورات 100 طالب وبالأخير يصيرون 20 لأنه يشوفون يا أخي هاي لابد يسأل يجاوب هو ما يقدر يجاوب. فلهذا هواي أنا شفت من الطلبة يجي يقعد هنا يمي فمن أنا أوجه السؤال هو يشوف لابد يجاوب يجاوب غلط شوي شوي يزحف يروح لي إيه بل يزحفون يروحون أنه يتخلص بأنه إذا يجاوب مشكلة إذا ما يجاوب بحسن فاليوم ما تلقى أنت بالقاعة. على أي الأحوال قلنا بأنه عندنا عالم وهو أنا وعندنا معلوم بالذات. معلوم بالذات هي ماذا؟ هي صورة الحاكية عن هذا الكتاب. وعندنا ماذا؟ معلوم بالعرض وهو هذا الكتاب. إذن من هنا نحن عندما نريد أن نتعامل مع الأشياء الخارجية يعني الخارج عن وجودنا تارة نتعامل معها بأعيانها من غير توسيط شيء آخر. وهذا العلم هو العلم الحضوري. وأخرى نتعامل مع الأشياء لا بأعيانها بل من خلال ماذا؟ صورها الحاكية والكاشفة عنها. فلهذا الإخوة يتذكرون يقرأوا البداية والنهاية والإلهيات عندنا قلنا هناك أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء ليس علما حصوليا يعني ليس معرفته بالأشياء من خلال الصور. ومن هنا قلنا بأنه لا معنى للخطأ في علم الحق. لماذا؟ لأن الخطأ أين يأتي؟ ها؟ يأتي في العلم الحصولي عندما يكون المعلوم الصورة غير المعلوم بالعرض والمعلوم بالعرض غير الصورة. هنا هذه الصورة قد تطابق وقد لا تطابق. أما في العلم الحضوري أكو يوجد توسيط شيء بين العالم وبين المعلوم يتوسط شيء أو لا يتوسط شيء فلا معنى لتحقق الخطأ لا معنى لتحقق الغلط معنى لتحقق الشك لا معنى لتحقق الضل وكذا. واضح الله؟ هنا فجملة معترضة أخرج أنا وأرجع من هنا لابد أن يصير فبحث أساسي وهو أن علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأشياء علم حصولي أم علم حضوري. إذا قلنا حصولي فاحتمال الخطأ فيه ماذا؟ موجود. فإذا قلنا لا يخطئون لابد أن نقيم البرهان. أما إذا أثبتنا بالدليل أن علمهم علم ماذا؟ حضوري بعد لا نحتاج أن نثبت بالبرهان أنهم لا يخطئون لأن العلم الحضوري يتحمل الخطأ ولا يتحمل الخطأ لا يتحمل الخطأ. هذه مسألة مرتبطة بعلم الإمام أنه علومهم حضورية. طبعا ما أريد أقول إما حضورية وإما حصولية لا لا يعني بالإضافة إلى العلم الحصولي الذي عندهم بالأشياء يكون حضوري بالأشياء أو لا يكون يعني قلنا عن علم حري بالأشياء إذا لا لوقوع خطأ علومهم على أحد. يقول إذن الإنسان أول ما يطى هذه الحياة وهو طفل يتصور أنه يالي أشياء من غير توسيط شيء آخر يعني يتصور أنه عنده علم حضوري بأشياء ولكنه عندما يكمل يتكامل عندما يكبر ويحصل له الشك الظن الاحتمال الغلط الخطأ عندها ينبه أنه كي يوسط بينه وبين أشياء أو لا يوسط ينبه أنه لم يكن ينال الأشياء بأعانها وإنما كان نال الأشياء من خلال صورها الحاكية عنها. فلهذا قال الإنسان البسيط يعني البسيط هنا غير الملتفت، الإنسان الساذج. لعله الإنسان قد يصل إلى عمر 30 و40 و50، أنت تقول أنت لا تعلم بهذا الكتاب وإنما تعلم بالصورة الحاكية من الكتاب، قد يعترض عليه تقول أنا لا أعلم بهذا الكتاب، هذا الكتاب لا أعلمه. تقول لا، لا تعلمه. أنت تعلمه، تعلم ماذا؟ تعلم بصورته الحاكية عنه، مو تعلمه. فلهذا لو قلت أنا أعلم هذا الكتاب كان مجاز. أنا أعلم ماذا؟ ها؟ أنا أعلم الصورة، أنا عالم به أو بالصورة الحاكية عنه، ها؟ بصورة. ولكن كيف صح لي أن أقول أنا عالم بهذا الكتاب، بوجود هذا الكتاب؟ باعتبار أن الصورة كاشفة عنه تمام المكاشفة، فأنا أقول عالم بوجود هذا الكتاب، مع أني عالم ماذا؟ عالم بصورته الحاكية عنه. ومن هنا فأنا أعلم المعلومات بالذات ولا أعلم المعلومات بالعرض. ومن هنا أيضا سميت هذه الوقائع الخارجية، سميت ماذا؟ من اسمها معلوم، معلومة بالذات، معلومة بالعرض. يقول معلومة بالعرض يعني ليست معلومة بالذات، ما أدري واضح ولا؟ معلومة بالعرض يعني حقيقة معلومة أو غير معلومة؟ يعني غير معلومة حقيقة، وإنما المعلوم حقيقة هو ماذا؟ هي الصور. وهذه الصور قد تطابق وقد لا تطابق، فإن كانت مطابقة تكون صدقا، وإن لم تكن مطابقة تكون ماذا؟ كذبا. الإنسان البسيط في أوائل نشأته، طبعا مو بالضرورة يكون عمره صغير، ها قد قلت هذه ما مرتبط، وإنما مرتبط بإدراك الإنسان، بعقل الإنسان. أنتم مرتبط بنشأته العقلية، قد يكون من العمر 70 و80، ولكن من حيث العقل هو له عقل ماذا؟ عقل الأطفال. موجود أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى، أحلام الأطفال موجودة في هؤلاء. الإنسان البسيط في أوائل نشأته حينما يطأ موطئ الحياة لا يرى من نفسه إلا أنه ينال من الأشياء أعيانها الخارجية، يتطور لا يوسط بينه وبين الأعيان، إنما ينال نفس الأعيان من غير أي تنبه، ها؟ وإلا الطفل أيضا في أته الأولى أيضا يوصل العلم، لكن ملت أو غير تفت، فلن يوجد علم، لكن يوجد علم العلم أو لا يوجد؟ ها التفتوا جيدا، إذن العلم أيضا موجود، ولكن أنا ملتفت إلى وجود هذا العلم أو غير ملتفت؟ ها فلا يوجد علم مركب، وإن كان هناك علم بسيط، فالعلم موجود ولكن أنا ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه. وهذا هو معنى أن التوحيد أمر فطري. الروايات عندما تقول أن التوحيد أمر فطري، يعني يوجد علم بالله، ولكن يوجد علم بالعلم أو لا يوجد؟ قد يوجد وقد لا يوجد. ومن هنا تنحل عندنا مشكلة الإلحاد. احنا نقول التوحيد ماذا؟ فطري. كيف هذا الإنسان يلحد بوجود الله، ينكر وجود الله؟ نقول هذا إنكار العلم، علم لا في العلم، وإلا نفس العلم غير قابل للإنكار. وفي رواياتنا عبر عن هذا المعنى أن الكافر وإن كان بلسانه يكفر ولكن ظله ساجد لله. هذه ظله ساجد، حقيقته ساجدة تقر بوحدانيته، ولكن هو ملتفت إلى هذه الحقيقة، إلى هذا العلم، أو غير ملتفت. مثل هذه الحقيقة اللي الآن نقولها، الطفل أيضا ينال العين الخارجية لو يوسط العلم لفهم العين الخارجية، يوسط العلم، ملتفت أو غير ملتفت؟ ملتفت أنه يوسط العلم، لا غير ملتفت. فلهذا في كلمات الفلاسفة، خلوا ذهنكم جيدا، تعلموا الإصطلاح مفيد، في كلمات الفلاسفة يعبرون عن العلم الأول بالعلم البسيط، ويعبرون عن العلم الثاني بالعلم المركب، يعني العلم بالعلم. فلهذا في هذه الآية المباركة، إن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ها؟ أكو قراءة أخرى في هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم، يعني يسبح ولكن يعلم أنه يسبح لا يعلم، إذن فرق كبير. العلم العلم بس، والعلم الثاني علم مركب. فتوا جيدا، قال من غير أن يتنبه هذا الإنسان ساذج أنه يوسط بينه كعالم وبين، يعني وبين الأشياء الخارجية، وصف العلم من غير أن يوسط صورة، ولا يزال على هذا الحال. ولا يزال على هذا الحال حتى يصادف في بعض مواقفه الشك أو الظن. فإذا شك أو ظن، الشك والظن في الواقع الخارجي، لو في الصورة العلمية من الواضح بأن الواقع الخارجي إما موجود وإما عدوم، معنى لأن كأنه موجود أو لا. إذا شك يكون موطنه أين؟ هو الذهن. إذن يتبين من هنا أنت كنت تنال الأشياء لو كنت تنالها من خلال صورها. إذن هذا الشاهد الأول. وعند ذلك يتنبه أنه لا ينفك في سيره الحيوي ومعاشه الدنيوي، يتنبه أنه لا ينفك عن استعمال العلم. إذن يلتفت إلى أنه يوسط بينه وبين الأشياء الخارجية ماذا؟ العلم، يعني الصور. طبعا بعض الأشياء ليست كذلك، الألم الذي يتألمه هذا يوسط بينه وبين الألم صورة؟ لا لا لا، نفس الألم حاضر عنده. الشك، أن يوجد شك في نفسي، هذا شك أنا أعلم به، أعلمه من خلال الصورة، لو نفس الشك حاضر عندي. ها، فإذا بعد المعلوم بالذات معلوم بالصورة ومعلوم بالعلم الحضوري. خليهنكم جيدا يمي. إذا نقول هذا الشيء معلوم بواسطة الصورة، ولكن الصورة أيضا معلومة بصورة أخرى لو بنفسها بعد. ومن هنا قالوا أن المعلوم بالذات معلوم حضوري، علمه علم به علم حضوري، لكن الخارج معلوم حولي. وعند ذلك يتنبه لا ينفك في سيره الحيوي ومعاشه الدنيا عن استعمال العلم. الشاهد يعني لا سيما هو ربما يخطئ ويغلط في تميزاته، فيتصور أن الذي هو موجود يتبين أنه ليس بموجود. مثلا إلى الآن كثير منا يعتقد بوجود هذا اللي مرف لماتنا حال الشكل شال الشكل، هذا الحظ وجود أو ليس له وجود. نظام السببية والسببية هذا العالم يقول شيء يوجد شيء اسمه حظ أو لا لا يوجد. الإنسان إذا ذهنه عرفي يتصور خطبي هذا حظه هو هالشكل، شنو أسوي وأنا حظي هالشكل. أما عندما يترقى في مداركه وفي معلوماته العلمية يصل إلى النتيجة بأنه لا يوجد في هذا العالم شيء جزاف، كل شيء له سببه، وإذا أصيب بشيء لا بد أنه له سبب، ولكن وقد يعلم بالسبب وقد يجهل السبب. وكم فرق بين أنه الشيء لا سبب له وبين أن له سبب ولكن ماذا لا يعرفه الإنسان. الإنسان إذا قام عنده الدليل قال له إنما هي أعمالكم ترد إليكم، إذن ما كل ما يصيبه في هذه الحياة من سوء إذن لابد أن يعلم أن سببه من؟ سببه والله الصدفة، حظ، اتفاق هالشكل. لو قام بعمل نعم هو لا يعلم ذلك العمل الذي قام به ما هو الذي أدى إلى هذا. ملتفتين؟ فلهذا يقول نعم ربما يخطئ ويغلط في تميزاته، ولا سبيل للخطأ والغلط إلى خارج الأعيان الخارجية. ما معنى لأن تكون خاطئة؟ خاطئة ما معه يعني ليس موجود الأعيان الخارجية ليست لا موجود. فيتقن عن ذلك بوجود صفة العلم. خب ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ يقول هو الإدراك المانع من النيض، يعني 100% لأنه لم يكن 100% فهو يمنع من النقيض أو لا يمنع من النقيض. لا يمنع النقيض مثل ما قرأ في الوجوب والاستحباب في المانع من النقيض، يعني لا يحق لك أترك. أما مستحب مانع من النقيض أو ليس مانع من النقيض؟ ليس مانع. العلم ما هو؟ هو إدراك الشيء المانع من النقيض. قال بوجود صفة العلم. سيدنا عرف العلم، قال وهو الإدراك الصورة الحاصلة عند الإنسان المانع من النقيض. يتيقن عليك بوجود صفة العلم فيه. إذن علمو العلم مو بالضرورة أن علمي صادق للواقع لا يطابق. العلم موجود ليس بموجود، ها موجود لا ريب في وجود العلم، كما لا ريب في وجودي أنا. أنا إذا استطعت أن أشكك في كل شيء أستطيع أن أشك في أني موجود؟ ها، إذا استطعت أن أشكك في كل شيء أستطيع أن أشك أني موجود أو لا؟ لا. كذلك لا أستطيع أن أشك أني ماذا؟ لي علم، لأن العلم أمر وجداني من قبيل أنه أنت الآن تستطيع أن تقيم لنفسك 1000 دليل. افترض أنت تتألم الآن، ضرسك يؤلمك أو رأسك صداع في رأسك أكو.
انت بامكانك لعلك تغالط علي وتقيم لألف دليل انه الصداع ما اكون في رأسي، ولكن بالوجدان تجد اكو صداع او لا يوجد صداع؟ فاذا انت قد غالط في العلم الاصولي، ولكن امور الحظ تستطيع تغالط او لا تستطيع؟ لا تستطيع، بل الانسان على نفسه بصيرة. والعلم امر وجداني، ولكن بعدما يتنبه الانسان، وإلا في أوائل حياته قد لا يتنبه، قد لا يلتفت، ولكنه بعد برهة يتنبه بوجود العلم. هذا الأمر الوجداني الذي يدركه كل واحد منا. السيد العلامة بعد يقول هذا المقدار كافي لإثبات صفة العلم، وإن كان هناك برهان يقول أن العلم موجود. ثم البحث البالغ، يعني البحث العلمي البحث الدقيق، يوصلنا أيضا إلى هذه النتيجة. مو فقط أنه أمر وجداني ندعيه، بل البراهين العقلية أيضا تثبت ماذا؟ أنه نحن لا ننال من الأشياء أعيانها، وإنما ننالها من خلال ماذا؟ من خلال صورها حاكية عنها. بعد هذه البراهين نقول إلى أبحاث مختصة، ثم البحث البالغ وصلنا أيضا إلى هذه النتيجة. هذه انتهت إلى هنا. العلم موجود أو لا؟ الجواب ماذا؟ العلم موجود. أني موجود، العلم ماذا؟ موجود. كما تعلمون أن العلم يحتاج إلى معلوم، لأنه كما ذكروا في محله أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لأنه علم بلا معلوم يعني لا علم، علم ولا معلوم يعني يوجد علم أو لا يوجد علم؟ لا يوجد علم. ما هو الفرق بين العلم والمعلوم بالذات؟ يقول الفرق بينهما فرق اعتباري، فإن العلم هو معلوم بالذات، ومعلوم بالذات وماذا؟ العلم. فإذا نظرنا إلى العلم والمعلوم بالذات بما هو واسع لجن مني، ما ماذا؟ إذن ما الفرق بين العلم والعالم والمعلوم؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لا فرق، أن العلم هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو العلم. فإذا نسب إلى زيد نسميه ماذا؟ نسميه عالم. الآن يأتي هذا السؤال: أول قضية تخرج الإنسان من الجهل إلى العلم، يعني يتصف بأن له علما فهو عالم، أول قضية ما هي؟ يقول أول قضية هي اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. وهذه قضية أولية بديهية لا تحتاج إلى دليل، بل يستحيل إقامة الدليل على إثباتها، وإقامة الدليل على نفيها، بل حتى يستحيل الشك فيها. عجب، ومطلب أساسي هذا. يقول هذه القضية وهو أن الوجود والعدم لا يجتمعان بالشرائط المذكورة في علم المنطق، لا يجتمعان، هذه القضية لا هي قابلة لإقامة الدليل عليها، ولا هي قابلة لإقامة الدليل على فيها، ولا هي قابلة حتى للشك فيها. سيدنا وجدنا كثير أنكروا اجتماع النقيضين، يقول هؤلاء تصوروا أن اجتماع النقيضين، مو اجتماع النقيضين ذاك اشتباه أين في المصداق، تصوروا أنكروا اجتماع النقيضين، لكنه في الواقع لم ينكر اجتماع النقيضين. التفتوا جيدا، بلي مقصود اجتماع النقيضين محال، اي بل يعني هاي القضية مقصود. لما اننا لا يمكن ان نقيم الدليل على اجتماع النقيضين؟ خلوكم جيدا يعني. لماذا لا يمكن ان نقيم دليل؟ لابك انت ان تقيم دليل تريد الى هذه النتيجة، افترم دليل مؤلف من مقيمات الف باء جيم او الف باء حتى الى نتيجة ما هي؟ جيم. هاي النتيجة وصلت اليها تجتمع مع نقيضها او لا تجتمع مع نقيضها؟ فان قلت تجتمع مع نقيضها فليكن النتيجة جيم صحيحة وغير صحيحة، لأنها تجتمع مع نقيضها. فإذا أنت تستطيع أن تصل إلى نتيجة أو لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة؟ إلا على ماذا؟ إلا أن تقول إذا وصلت إلى نتيجة جيم وجيم لا يجتمع مع نقيضه، إذن لكي تصح هذه النتيجة لابد أن تقبل ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. وإلا إذا ما تقبل، افترض أنت جنابك تستدلي على مطلب واجتماع النقيضين ما تقبله، أقول هاي كل المقدمات صحيحة والنتيجة هم صحيحة ونقيضها أيضا ماذا؟ صحيح. شنو المحذور؟ إذا لكي تكون النتيجة صحيحة ونقيضها باطل لابد تقبل ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. وهكذا لنفيها، تريد أنت تنفي لي اجتماع النقيضين محاله؟ أقول جيد، ما هي مقدمات الاستدلال؟ يقول مقدمات الاستدلال 1 2 3 4. أقول جيد جدا. النتيجة ما هي؟ تقول هاي النتيجة. أقول هذه النتيجة صحيحة ونقيضها ماذا؟ أيضا صحيح، لأن اجتماع النقيضين مو ممتنع. أنت تريد أن تبطل اجتماع النقيضين، أقول نتيجة النتيجة صحيحة، يعني بطلان اجتماع النقيضين صحيح، ونقيضها ما هو؟ عدم بطلان اجتماع النقيضين أيضا صحيح. شنو المحظور فيه؟ أنت لا تستطيع أن تقول لا إذا صار النتيجة نقيضها صح، أنت تستطيع أن تقول إذا كان اجتماع النقيضين أكثر من هذا شك فيها. الشك في اجتماع النقيضين ممكن أو ليس بممكن؟ نقول ليس بممكن أيضا. لماذا؟ لأنه تقول أنا أشك في اجتماع النقيضين ممتنع، أقول شكك يجتمع مع عدم الشك أو لا يجتمع؟ فإن قبلت اجتماع النقيضين ممتنعون فالشك فيها لا يجتمع مع عدم الشك. أما إذا لم تقبل أقول صح شك وهو يجتمع ماذا؟ مع عدم الشك، لأنه اجتماع النقيضين ممكن أو ممتنع؟ ممكن على الفرض. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القضية إذا أمكن إنكار أي قضية فلا يمكن إنكار هذه القضية، مو فقط لا يمكن الإنكارها بل لا يمكن الشك فيها. فلهذا التفتوا إلى العبارة، يقول فإن إدراكاتنا التصديقية، لأن المدركات كما علمتم أن العلم إما حصولي وإما حضوري، والحصول إما تصور وإما تصديق. التصورات البديهية من قبيل مفهوم الوجود، أما التصديقات الأولية البديهية أولها ما هو؟ اجتماع النقيضين محال. طبعا فإن ارتفاع النقيضين محال هو، أقول كر المحققون أن ارتفاع النقيضين محال أيضا مرجعه إلى ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل، تحلل يعني ترجع كل إدراك تصديقي، كل إدراك، حتى أن الدور محال، التسلسل محال، اجتماع الضدين محال، أن الكل أكبر من جزئه. احنا مو قرأنا في القضايا اليقينية في المنطق أن الكل أكبر من جزئه أولي بديون، نقول الكل أكبر من جزئه إذا اجتماع النقيضين محال ممتنع. إذا اجتماع النقيضين ممتنعون، أما إذا لم يكن ممتنعون ما لكم أن الأكبر من جزئه يمكن أن أصل شنو؟ ملتفتين؟ لا. إذن كل التصديق الأخرى للقضايا الضيقية أعم أن تكون نظرية أو أن تكون ماذا؟ ها؟ بديهية، جميعا مرجعه إلى أولى الأوائل وأولى القضايا وهي اجتماع النقيضين ممتنعون. قال فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل إلى قضية أولى الأوائل أو أول الأوائل، وهي أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فما من قضية بديهية، القضايا الست اليقينية المعروفة، فما من قضية بديهية أو نظرية إلا وهي محتاجة في تمام تصديقها إلى هذه القضية البديهية الأولية. بل فلهذا غير قابلة للإنكار، بل غير قابلة للشك، حتى أننا لو فرضنا من أنفسنا الشك في هذه القضية وجدنا الشك المفروض لا يجامع بطلانا، سيجتمع مع عدم الشك. وإذا ثبتت هذه القضية على بداهتها، التفتوا جيدا، شوفوا احنا عندما نقول الدليل العقلي حجة، حتى بعد إذا واحد سألنا حجيته بالذات لو حجيته بالعرض، الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ حجيته ذاتية، أصلا مقابلة للجعل، مقابلة للإنكار، مقابلة للشك. نعم أنت إذا تستطيع أن تناقشني تستطيع أن تقول هاي القضية النظرية لا ترجع إلى تلك القضية الأولية، مو أن تقول لي حتى لو رجعت إلى القضية الأولية فأنا لا أقبلها، لا لا مو من حقك، لأنه هذا مرجعه أنك لا تقبل اجتماع النقيضين محال. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا هناك بحث أن حجية الدليل العقلي بديهي ذاتي أو ليس بأي منه، هنا بينا لكم مو ذاتي تحيل إقامة دليل على حجية الدليل العقلي. لا أن نلتفت جيدا أن القضايا النظرية نرجع بشكل صحيح ماذا؟ إلى القضايا البديهية، والقضايا البديهية نرجعها بشكل صحيح إلى ماذا؟ إلى القضية الأولية الأولى. فأنت إذا عندك بحث لابد بحثك يكون معي في حجية الدليل العقلي صغرويا لا كبرويا. يعني ماذا؟ يعني ما تستطيع أن تقول لي أن الدليل العقلي ليس بحجة، تستطيع أن تقول لي هذا الدليل ليس بحجة، متسد باب الاحتجاج العقلي، وتقول بأن منهجي لاستنباط الحقائق النص، منهجي لاستنباط الحقائق النقل، منهجي لاستنباط الحقائق التجربة. لا لا هذا مو من حقه. ليش؟ إذا سديت باب الدليل العقلي يعني سديت باب إيش؟ النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. وإذا سديته نتيجة أنت تصل، افترض أنت جنابك ذهبت إلى القرآن واستنبطت من القرآن الله موجود، يجتمع مع نقيضه ولا يجتمع مع نقيضه؟ ها؟ يجتمع ولا يجتمع؟ فإذا أنت قبلت اجتماع النقيضين محالون، خب لا يجتمع. أما إذا ما قبل قاعدة، ما المحظور؟ أنت دليلك يقول الله موجود، فما المحظور؟ يجتمع مع عدم وجود. قل الصلاة واجبة، أقول يجتمع مع عدم وجودها. ولا تقل لي فقط ألو هذه القاعدة بعد لا أقبل، لأن القواعد العقلية قابلة للتخصيص أو قابلة للتخصيص، إلا أن ترجع وتقول كثر الاشتباه في الاستدلالات العقلية النظرية. هذا ما أجبنا عنه فيما سبق. إذا كان كثرة الاشتباه والغلط كافيا لسد منهج، فالعلوم الأخرى أولى بأن تسد. هذا بعد أجبنا عنه. ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا. خب، قال وإذا ثبتت هذه القضية، يعني قضية اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، وإذا ثبتت هذه القضية على بداهتها، عندها ثبت جم غفير من التصديقات، من التصديقات العقلية والقضايا العقلية. أنا أقول الوجود أصيل، وإن لم يكن الوجود أصيل يلزم أن لا يكون اجتماع النقيضين. نعم، أنت عندك قدرة أبطل الاستدلال، مو تقول لي بأنه بابا الفلسفة ما نحتاج، احنا ندخل للقرآن بلا احتياج فلسفة. قول لا، مو لا، هل القضية أصلة الوجود مرتبة بأي قضية؟ بقضية اجتماع النقيضين محال. أنا أدرك لك إياها. فأنت إذا تريد ترفضها لابد ترفض لماذا؟ ترفض الاستدلال مالي، أو ترفض كل المنهج العقلي. ما تقدر تبعض أخذ هذا وما أخذ هذا. قال ثبت جم كثير من التصديق العلمي على حساس الحاجة إلى إثباته، وعيها عول الإنسان في قاره وأعاليه. ومن هنا فمن موت علمي ولا واقعة عملية إلا وعول الإنسان اعتماد الإنسان فيه على العلم. أصلا ما هي إلا وتوسط العلم، حتى أنه حتى الشك، أنت شاك بماذا تقول، بأي طريق تقول أنا شاك، شاك أنك شاك لو تعلم أنك شاك. إذن أنت حتى عندما تشك توسط ماذا؟ توسط العلم، لأنك لبيان أنك شاك. فيستحيل أصلا إنسان يتخلص من العلم، حتى أنه إنما يشخص شكه بعلمه أنه شك، ويشخص ظنه ووهمه وجهله بعلمه أنه ظان جاهل متوهم بما يعلم أنه ظن أو وهم أو جهل، هذا خذه واغتنم. ولكن في قبالها وجدت هنا مدارس، إمحى التعبير أنه موجودة، المهم يقول في الزمان القديم كانت موجودة، وجدت مدارس اليونانية أو بعض اليونانية، مدرسة أو علماء أو محققين أو خطباء أو عوام أو مغرضين، بحث آخر وهو أنهم أنكروا وجود العلم أساسا، قالوا لا يوجد عندنا علم. قلت له أنت شاك لو مو شاك؟ التفت جيدا، نقول له أنت شاك لو مو شاك؟ يقول أنا شاك. نقول تعلم أنك شاك أو لا تعلم أنك شاك؟ حتى هو يعلم بأنه إذا قال أعلم أني شاك إذن يوجد ماذا؟ علم. يقول وأشك أني شاك، أصلا ما عندي حتى علم بالشك، ما عندي، عندي شك في الشك. شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول إذا وصلتم إلى هكذا ناس، هذول من الواضح دا يغالطون ويعاندون، هذول فرد شيء سولهم، هذول اكموهم بالنار، ذب انت احرق بالنار. فإذا قال بأن احترقت، قل الاحتراق وعدم الاحتراق واحد، الشك وعدم الشك واحد، الشك والشك واحد. لو هذا تؤلم، لو تحرق بنار، لو تضرب، فإذا احترض قل الألم وعم الألم واحد. إنه هذا الإنسان ما يقبل مع النقيض المحال، لا لو يبل أنه نستطيع من هذه القضية ماذا؟ من هذه القضية أن نرتبه عشرات القضايا، مئات القضايا. الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، هذه واحدة من كلماته عندما بدأ عند أبحاث خارج فلسفة ما فيها كتاب وإنما فقط بيان الأصول العامة في الفلسفة، هذا تعبيره عندما بدأ هذه الأبحاث، قال: اعطوني إنسان وفكر وشاع النقيل المحال أني فلسفة. ثلاث قضايا ولكن ماذا هي؟ وجدان أولية، أنا أفكر وعندي ماذا؟ إجماع النقيض قال ارتفاع محال، قلنا لنا فلسفة كاملة من غير حاجة إلى أي شيء. هذول يأتون هاي القضايا ينكرونها، هسه لماذا ينكرونها؟ لأنه يعلمون إذا قبلوا قضية وأنا أرتب عليها قضية ثانية والثانية ثالثة، لأنه هذه حلقات سلسلة واحدة مترابطة. من هنا الإخوة يتذكرون أنا عندما أحتد في بعض الأحيان في بعض الدروس والطلبة يعترضون يقول سيد إيش هالقد هالحدة مع بعض هذول اللي مثلا ما يقبلون منهج العقلي، سبب الحدة أنهم مدى يلتفتون أنهم ماذا يقولون، هو لو يعلم بأن الدليل العقلي مقابل للتبعيض، هذا لو نفي للدليل العقلي لو قبول للدليل العقلي لما صدرت مثل هذه الكلمات التي لا تصدر من عوام. أخرد العقلي موضح ما هو ما ما هو أنا هذا عقل وحجية العقل، هذول ما هم عقل تلقوة المدركة للكليات وأول الكليات اجتماع النقيضين محال ارتفاع النقيضين. بعد بينك وبين الله الدليل العقلي قابل للمناقشة ومقابل للمناقشة. نعم أنت من حقك أن تقول ماذا؟ أنه أنا هذا المقدار من الدليل العقلي أقبله، أما النظريات المترتبة عليها ما أقبله، مع فرض صحة المقدمات ما تقبل لو بطلان المقدمات يا هم دي. إذا صحت المقدمات قل أبو تقبل النتيجة، إذا بطلان المقدمات جزاك الله خير تعال بالميدان أبطل لي كل مقدماتي الفلسفية، أنا أقبل أن الفلسفة باطل. أنا ما مدعي أن الفلسفة حق، أنا أقول أن الفلسفة فيها حق وفيها باطل، أنت اللي تدعي كلها باطلة أبطل لي إياها وأدخل إلى البحث، ولكن في المقام الثاني لابد تبني لي فلسفة جديدة حتقول ماذا نفس الكلام. إذا النفس ما يمكن، ذكرت في علم الكلام ذكرت هذا المطلب، قلت المحدد الاسترابادي اجى ناش المنهج العقلي، ولكن تنظر الى كتاب الفوائد المدنية تجد انه بام منهج عقلي اخر ودخل الى الاستراب. ما يمكن يعني تبطل منهج وبلا منهج، هذا مو عالم جاهل، هذا انت تبطل هذا المنهج عندك منهج اخر، بس شنو ما تسميه انت حتى تغالط على الناس او غير ملتفت اليه، بلي هي اختلاف الاصطلاح، بلي يعني فقط الاختلاف انه انت تسمي عقل او انا ما اسمي عقل او انت تسمي، وهكذا على اي الاحوال. يقول: ولقد نشأ في عصر اليونانيين جماعة كانوا يسمون بالسفسطائيين، نفوا وجود العلم، قالوا العلم لا يوجد، وكانوا يبدون في كل شيء الشك حتى في قضية اجتماع النقيضين محال. سيد العلامة يقول هنا نلزمهم، نقول أنتم تشكون وتعلمون أنكم تشكون، هم يلتفتون إلى القضية فيقولون ماذا؟ نشك حتى في الشك. يبدون في كل شيء الشك حتى في أنفسهم وفي شكهم، ويقولون نعم بشكنا، يقولون ما نشك في شك. تبعهم آخرون، لكن هذه كما تعلم ألفة للواقع للوجدان، فلهذا يقول تبعهم جماعة آخرون، ولكن ما ادعوا المعنى، ادعوا شيئا آخر. فقط كل الذين اعلموا انا موجود، علمي موجود وأفكاري موجودة، وما زاد عن ذلك لا علم لي به. فنفوا ماذا؟ مو نفوا العلم، وانما نفوا كاشفية العلم عن الخارج، قالوا هذا علم ولكنه كاشف او ليس بكاشف، من اين نثبت ذلك؟ واضح صار المطلب. قال: يسمون بالشكاكين قريبو المسلك من الطبقة الأولى، نفوا وجود العلم ولكن مو مطلقا، وإنما نفوا وجود العلم عن الخارج، هذه عن أنفسهم وأفكارهم متعلق بالخارج، نفوا العلم وجود العلم عن الخارج. خب الخارج ماذا؟ الخارج عن أنفسهم، الخارج ماذا؟ عن أفكارهم، يعني قال أنا وعلمي وما زاد ذلك موجود أو ليس موجود، بموجود والأقل أني أعلم وجوده، بل هذا شوي أهون إيه شوي أهن. يقول نفى وجود العلم عن الخارج عن أنفسهم وأفكارهم يعني إدراكاتهم، وربما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال. هسه لماذا أنكروا ما وراء العلم؟ يقول لدليلين أو لأدلة ثلاثة، الدليل الأول الثاني الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.